قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ولا يجب على المسلم الجديد الذي يدخل في الإسلام أن يؤمن بجميع ما يجب الإيمان به، يكفي في حقه الإقرار المجمل فيحفظ ماله ودمه، يحرم ماله ودمه. ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، يؤديها على الوجه المطلوب، ويجب عليه أن يتعلمها ويعرفها فيؤديها. فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان، هكذا يتفاوتون. المسلم الجديد عليه مقدار يجب عليه، فإذا تمكن في الإسلام وعاش بين المسلمين ازداد الواجب وزاد الإيمان. وهكذا الأعمال، أعمال الجوارح التي هي من الإيمان تزداد ولا تتساوى عند جميع الناس. وكذلك التصديق نفسه يقوى ويضعف ويزيد وينقص كما سيأتي. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي ليس فيه أدنى شك أو تردد، صدق تصديقا جازما بصحة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام والإيمان بكل ذلك، الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة، لا تقع معه معصية لولا ما سبق في علم الله الشيء المقدر الذي لا بد منه، لولا ذلك ما حصل مع صاحب هذا الإيمان القوي الذي لا تقوى على معارضته شهوة ولا شبهة، لا تقع معه معصية. ولكن إذا سبق في علم الله أنه لا بد أن يهفو، حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما، عند ذلك يشتغل قلبه بذلك لما عرض له هذا العارض الجديد الذي عرض له من الشهوة والشبهة، يشتغل قلبه بذلك في ذلك الوقت، ويشتغل قلبه بما يواقعه من المعصية، لذة الشهوة والهوى والشبهة وشدة الغضب، هذه الأمور تشغله حتى يقع في المعصية، فيغيب عنه التصديق والوعيد، لا يذهب كليا ولكنه يغيب، فيعصي فينفذ فيه قدر الله. ولهذا والله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيمانا كاملا، بل قد نقص من إيمانه ما جعله يسهل عليه أن يقع في هذه الفاحشة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيمانا كاملا، وأصل الإيمان باق، ولكن ذهب كمال الإيمان وقوة اليقين وقوة المراقبة والخشية، هذه المعاني ضعفت حتى وقع فيما وقع. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه معناه يغيب كمال الإيمان وكمال الخشية والمراقبة. وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده بعد ذلك إن أراد الله له الهداية ولم يأته أجله في تلك اللحظة. فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وفي قراءة طيف من الشيطان، طائف وطيف قيل معناهما واحد. قيل الطائف ما يطوف حول الشيء كالطائف الذي يطوف بالكعبة، والطيف خطر يخطر بقلب الإنسان ولمس الشيطان، إذا مسه طيف أو طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يمسهم هذا الطائف أو هذا الطيف فيزين لهم المعصية إما من باب الشهوة أو من باب الشبهة، ولكنه لا يتمادى بحكم أنه من المتقين، لا يساير ولا يتمادى مع هذا المس أو الطائف من الشيطان. قال ليس عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيريد أن يقع فيذكر الله، يذكر الله فيراقبه ويتذكر بأن الله يراه ومطلع عليه فيخاف فيدعو خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا مقام عظيم، مقام الذي هم بمعصية وتمكن من الوقوع فيها لا يراه أحد غير الله فتذكر فترك، كالذي راودته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين فترك. شكر الله له هذا الموقف الفريد وجعله أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول الشارح رحمه الله: والشهوة والغضب مبدأ السيئات. بالشهوة يقع في جميع الملذات المحرمة فيهفو ويذل، والغضب يوقعه في الظلم في الضرب والشتم أو القتل أخيرا. فإذا أبصر بعد أن زين له الشيطان هذه المعاصي رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم، إخوان الشيطان، إخوانهم من الشيطان يمدون إخوانهم من الإنس من الكفار والمنافقين، أثبت بينهم الأخوة لملازمة بعضهم بعض. ثم لا يقصرون، أي إخوان الشياطين تمدهم الشياطين، إخوان الشياطين الذين يطيعون الشياطين في معصية الله يسترسلون مع الغضب فيشتمون ويضربون ويقتلون، فيسترسلون مع الشهوة فيقعون في الموبقات والكبائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. فإذا لم يبصر واحد من هؤلاء من إخوان الشياطين يبقى قلبه في عمن، والشيطان يمده في غيه. فإذا كان التصديق، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. كلمة تخرج من قلبه قبل أن يقع في المعصية فيه نظر، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يضعف في قلبه بتزيين من الشيطان حتى يقع. وإنما يخرج نور الإيمان من قلبه، بل الإيمان نفسه عند المواقعة أو بعد المواقعة. وعما عند التزيين إنما يضعف النور والإبصار والخشية. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، وقع في حال تشبه هذه الحالة من تزيين الشيطان. فذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق، كما أن الذي أغمض عينيه لا يبصر، وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وإن لم يكن الذي أغمض عينيه أعمى كأعمى البصر، كذلك هذا لم يكن أعمى كعمى الكافر، ولكن يشبه حاله حال من أغمض عينيه. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، أي بعد المواقعة لا قبل المواقعة، وقبل ذلك يضعف. وهذا الضعف ضعف النور وضعف البصيرة وضعف الخشية، هذا الضعف سبب له الوقوع. فإذا وقع نزع منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه الإيمان بعد التوبة. لا تكون التوبة بمجرد أنه انتهى أو قضى وقره، بل إذا أقلع فندم حالا وعزم على ألا يعود، هذه هي التوبة. ليست التوبة الانتهاء من المعصية بأن قضى وقره فقط، بعد الانتهاء والإقلاع يأتيه الندم، الندم الصادق والعزم الصادق على أنه لا يعود. ولو فرض أنه عاد، التوبة هذه تقبل ولا تنقض، إنما عليه أن يصدق فور الإقلاع، أن يصدق في الندم وفي العزم، وأن يكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله، عند ذلك يعود إليه الإيمان.
وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه، سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي، بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله
قال الشارع رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه: إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا، أي بين الجمهور الذين منهم الأئمة الثلاثة وأصحابهم وأهل الحديث، وبين الإمام أبي حنيفة وأصحابه، هؤلاء هم الذين يعنيهم بقوله بين أهل السنة، لأن الخلاف ينحصر بين هؤلاء بعد أن تركنا مفهوم الإيمان عند الجهمية والكرامية وأمثالهم إن حصل الخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه بين أهل السنة بين جمهورهم وبين الإمام أبي حنيفة وأصحابه. يقول هذا النزاع نزاع لفظي، وإذا كان هذا النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا لا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى، هذا هو المحذور الذي يقع في هذا الخلاف، ويقع بسبب ذلك الافتراق، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام، القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل معنى واحد، حقيقة في القلب، التصديق، إما التصديق وحده أو التصديق مع النطق، يكون ذريعة إلى بدع أهل الكلام، أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء، أي مرجئة أهل الكلام، لأن الإمام أبا حنيفة وأصحابه يعدون ويعتبرون من مرجئة الفقهاء كما تقدم، وليسوا من مرجئة أهل الكلام، ولكن كلامهم هذا تأخيرهم الأعمال عن الدخول في مسمى الإيمان قد يكون ذريعة إلى الوصول إلى إرجاء أهل الكلام المذموم، وفعلا بالغ بعضهم فوصل إلى تلك الدرجة حيث رأى إن إيمانه وإيمان السابقين من الأنبياء والمرسلين والملائكة بدرجة واحدة، وسبق هذا الكلام ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، من أهل الإرجاء لفظة ونحوهم، والله أعلم ماذا تعني ليس بواضح. هنا في هذه النسخة في هامش رقم 2 كلام غريب من صاحب التعليق، يقول: الإرجاء المذموم الذي يعد بدعة هو قول من يقول لا يضر مع الإيمان معصية. هذا صحيح، هذا هو الإرجاء المذموم، والمرجئة المذمومة هم القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وتقدم هذا الكلام. ثم قال: وأما من يقول بإرجاء أمر المؤمنين العصاة إلى الله ولا ينزلهم جنة ولا نار ولا يتبرأ منهم فهذا لا يعد بدعة ولا يذم قائله. من القائل؟ من الذي قال إن هذا هو إرجاء؟ بمعنى الإرجاء، ليس هذا من الإرجاء في شيء فضلا من أن يعد بدعة أو يذم قائله، بل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين الذين ماتوا على المعاصي قبل التوبة أمرهم مفوض إلى الله، وليس هذا بإرجاء، وتسميته هذا المعنى إرجاء لست أدري من أين أتي، ولم يقل أحد بأن من يقول عصاة الموحدين الذين ماتوا قبل التوبة أمرهم مفوض إلى الله لا نتقع لهم بالجنة ولا بالنار بل نرجو لمحسنهم ونخاف على مسيئهم، إلا أن مصيرهم إلى الجنة لا يخلدون في النار، هذه عقيدة أهل السنة قديما وحديثا. وتسمية صاحب التعليق هذا المعنى إرجاء ثم محاولة الدفاع عن هذا القول كلام غير محرر. ثم قال الشارح: يكون ذريعة إلى بدء أهل الكلام وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول قائلهم: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام، ولي من أولياء الله، ثم لا يبالي بما يكون منه من المعاصي لأن التصديق عنده ثابت، هكذا يزعم. لو كان وليا من أولياء الله وكامل الإيمان والإسلام لما اقترف المعاصي إلا في حدود ما تقدم. أما كونه يتجرأ على المعاصي متذرعا بالإيمان القلبي وأن المعاصي لا تضره وأن الأعمال تركا وإيجابا ليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا أكبر محذور يقع فيه صاحب هذا القول. وبهذا المعنى قالت المرجئة: وإلى هذا المعنى مال بعض أصحاب أبي حنيفة الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط دون النطق باللسان. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب، أي على المرء يدعي أنه مؤمن بقلبه فيفعل بعد ذلك ما يشاء. وهذه دعوة إلى المعاصي وإلى الجرأة على الله وعلى أحكام الله، وهذا باطل قطعا، ولا يلتفت إلى صاحب القول من هو. وهذه العقيدة تنسب إلى الماتريدي وإلى بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، وربما قيل قول للإمام أبي حنيفة، أي القول بأن الإيمان هو التصديق فقط. ونحن القاعدة التي نسير عليها لا نلتفت إلى القائل ولكن نلتفت إلى القول، هل القول صحيح أم لا، بصرف النظر عن القائل. تعرض الأقوال على النصوص وعلى بيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن القائل من هو وكيف هو وما مرتبته ودرجته. نعم. من أدلة الإرادة.
فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما. وقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات، وغيرها في مواضع من القرآن.
قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه، يقول الشارح: فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وهذا الكلام خاضع للمناقشة، سيأتي تفسير. وعلى كل الشارح يثبت أن النزاع نزاع لفظي وأن الإمام نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع دلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، وهل أهملوا اللغة؟ وهل اختلف عرف الشارع واللغة؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم أهمل بيان الإيمان حتى يختلف الناس في عصر التابعين وتابع التابعين في حقيقة الإيمان؟ وهل الإيمان قبل ذلك كان مهملا لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلام غريب. وكيف عاشت القرون التي قبل الإمام أبي حنيفة الصحابة؟ كيف فهموا وهم أولى الناس بفهم حقيقة الإيمان، وهم الذين شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يجوز أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهمل بيان الإيمان أصل الأصول، وبين كل شيء حتى الخراءة وحتى آداب دخول المنازل ودخول المساجد والخروج منها، فترك الإيمان مهملا حتى يأتي بعد ذلك الناس تختلف، يأتي وقت يختلف فيه الناس ما هو الإيمان. لو راجعنا كتاب الله وما استفاضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركنا هذا النزاع وهذه الخصومة جانبا وعرفنا حقيقة الإيمان. وهذا بداية الخصوم بين الفريقين، وسيأتي تفصيل ذلك. أدلة أصحاب الإمام أبي حنيفة على أن الإيمان هو التصديق، ما هو؟ ما هي هذه الأدلة؟ فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى: خبرنا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا. وهل لا يوجد في القرآن آيات تتحدث عن الإيمان إلا هذه الكلمة في سورة يوسف؟ أين الآيات التي تقدمت؟ الآية التي في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآية وما في معناها من الآيات والأحاديث نهملها ونأخذ هذه الكلمة، الكلمة الواحدة: وما أنت بمؤمن لنا، ما أنت بمصدق لنا، بس فقط هذه الآية هي التي بها يعرف الإيمان. وبعد: أي لست بمصدق لنا. ثم قال: ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، أي من أصحاب الإمام أبي حنيفة. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق، التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا، حقا لله، وهو أن يصدق الرسول فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله وهو مؤمن، فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين: القول الذي يقول الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان كما تقدم. ولأنه مرة أخرى الإيمان ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما وهو الإيمان. وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لللسان. كلمة لللسان صعبة وفي غاية الصعوبة، لأنها تصطدم مع الحديث الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. وكيف نجرؤ أن نقول الإيمان محله القلب فقط لا اللسان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعد الإقرار باللسان أعظم شعبة من شعب الإيمان بالنسبة للإيمان الظاهر. بالنسبة لإيمان القلب صحيح، تلك الحقيقة وذلك النور الذي في القلب هو الإيمان، ولكن ذلك النور إن صح وجوده في القلب سوف ينطلق اللسان فيتلفظ بشهادة الإسلام، وسوف تنشط الجوارح وتعمل. أما الإيمان المدعى في القلب الذي ليس له ما يشهد له وما يصدقه من نطق اللسان وعمل الجوارح، إيمان مدعى لا حقيقة له. لا نزال نستعرض الآن أدلتهم والرد عليهم سيأتي، وإنما هذا مجرد تعليق. ثم قالوا شبهتهم الأخرى، ولأنه لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. ما أعظمها من جرأة! لا، ما هو صحيح. وهل الجمهور الذين عملوا بأدلة الكتاب والسنة قالوا يوما ما إن شعب الإيمان بدرجة واحدة، فإذا زال الشعبة من شعب الإيمان زال الإيمان كله؟ لم يقل أحد بهذا القول. الشعبة التي يزول الإيمان بزوالها هي شعبة لا إله إلا الله، والشعبة الأخيرة إزالة الأذى عن الطريق أو إماطة الأذى عن الطريق بالإجماع لا يزول الإيمان بزوالها، وبينهما شعب متفاوتة. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما دعوة من باب الإلزام والمخاصمة، لو قلنا إن الإيمان يتكون من الأقوال والأفعال وأن العمل من الإيمان لزال بزوال جزئه، هذا غير لازم، وسيأتي مناقشة هذا الجزء عندما نأتي للاعتراض. مرة أخرى من شبههم، ولأن العمل، لو أنكم رقمتم هذه الشبه لكان أولى. رقمته؟ نعم. ثانيا، ايوه اسنت، نعم ايوه نعم ايوه. ولان العمل قد عطف على الايمان، اي نعم، رقم 5. ولان العمل قد عطف على الايمان في القران، والعطف يقتضي المغايره. إذن الإيمان شيء والعمال الصالحة شيء آخر مغايرة للإيمان. قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. احصروا هذه النقاط وهي شبههم، ثم نبدأ في الاعتراض من قوله وقد اعترض على استدلالهم نقطة نقطة في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. نكتفي اليوم بهذا المقدار.